سيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. في الحلقات الماضية استعرضنا من خلال النص القرآني الذي نحن بصدد تحليله وشرحه طائفة من المبادئ. هذه المبادئ متساوقة ومنسجمة ومترابطة كما لاحظنا. تبدأ هذه المبادئ بحق الله عز وجل على العبد في الانصياع له والإيمان به والدينونة بالعبودية له. المبدأ الثاني حق الأبناء أو حق الآباء على الأبناء في البر بهم والإحسان إليهم. المبدأ الثالث حق الأقارب والمحتاجين على الإنسان في رعاية حقوقهم المادية والمعنوية. المبدأ الرابع الأمر بأن يسير الإنسان في سياسته الاقتصادية طبق منهج عدل بعيد عن كلا طرفي الإفراط والتفريط، بعيد عن التبذير وبعيد عن الإسراف. ومرة أخرى أقول لكم لاحظنا أن هذه الحقوق المتساوقة متدرجة مترابطة تتوقف الثانية منها على الأولى، وكأنها تشكل في مجموعها مبدأ واحدا، مبدأ كليا واحدا، مكونا أو مركبا من أربعة أجزاء. لابد من الدينونة بالعبودية لله أولا، ولابد من الدينونة بالبر والإحسان للآباء ثانيا، ولابد من الدينونة للحقوق المترتبة علينا لأقاربنا وللمحتاجين ثالثا. ولكي نستطيع وفاء بهذين الحقين ينبغي أن نبتعد في سياستنا المالية والاقتصادية عن كل من الإسراف والتبذير. ولقد عرفنا في الحلقة الماضية كل من الإسراف والتبذير وأوضحنا الفرق بينهما. وننتقل الآن إلى المبدأ الخامس، وهو متساوق كما سنرى مع المبادئ التي سبق بيانها. هذا المبدأ الخامس يعبر عنه البيان الإلهي بقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذا هو المبدأ الخامس. ينهى الله سبحانه وتعالى الآباء عن قتل الأبناء، وهل هنالك من يقبل أو يقدم على هذا العمل الشائن؟ نعم، كانت هنالك قبائل عربية كما تعرفون ربما تقدم على هذا العمل الشنيع الشائن. فكان الرجل إذا ولد له في بيته طفل ذكرا أو أنثى ربما قتله خوفا من الفقر، وربما قتل الأنثى خوفا من الفضيحة وخوفا من أن تكون سبة عار في سمعته أو سمعة أسرته. كانت هذه العادة شائعة في بعض القبائل العربية، ولذلك فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا العمل بهذه العبارة الصريحة الجامعة: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خوفا من فقر متوقع. والإملاق هو الفقر، وأصل كلمة الإملاق الملقة، وجمعها ملقات، وهي الحجارة الملساء التي لا يتماسك عليها حتى شيء من الغبار. فكأن الإنسان الفقير أملق، أي لم تعد يده تنحط إلا على هذه الحجارة، فهو لا يملك من دونها شيئا. لا تقتلوا أولادكم خوفا من فقر متوقع. ثم يعلل هذا فيقول: نحن نرزقهم وإياكم، إن رزقهم أو رزقكم ليس آيلا إليكم أنتم، فلستم أنتم الذين تعودون إلى أنفسكم برزق وإنفاق، ولا أنتم الذين تعودون إلى أهليكم وأولادكم بأي رزق وإنفاق. ولكن تعالوا نتساءل، لماذا قال نحن نرزقهم وإياكم؟ لماذا التزم البيان الإلهي وتعهد برزق الأبناء قبل أن يتعهد برزق الآباء؟ ولعل السياق المتوقع كان يقتضي أن يقال نحن نرزقكم وإياهم. السبب أن الحالة التي يصورها القرآن هنا أن هؤلاء الآباء يقدمون على قتل أو وأد أولادهم خشية من فقر متوقع قادم، لا خشية من فقر جاثم موجود الآن. ولما كان الأمر كذلك فقد كان مقتضى الحال يستدعي أن يلتزم الله سبحانه وتعالى تجاه هؤلاء الذين يخافون من فقر مستقبلي متوقع، كان مقتضى ذلك أن يلتزم الله سبحانه وتعالى برزق أولادهم قبل أن يلتزم برزقهم هم أنفسهم. ذلك لأنني إذا خشيت من فقر متوقع فإن هذه الخشية تطوف بأولادي، ذلك لأنهم هم الذين يقعون تحت طائلة ذلك. فكان مقتضى تطمين البيان الإلهي لهؤلاء الناس أن يؤكد الله لهم أنهم مكلؤون بعناية وأنهم مرزوقون، فلا عليهم وما ينبغي أن يؤرقوا أنفسهم فضلا عن أن يقتلوهم أحياء من أجل هذا الهدف أو من أجل هذا الخوف. ولذلك نحن نلاحظ عكس هذا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال بعد ذلك نحن نرزقكم وإياهم. في ذلك المكان نهاهم عن أن يقتلوا أولادهم تهربا من فقر واقع، لا تحسبا لفقر آت مستقبل. لما كانت الصورة في سورة الأنعام هكذا، لما نهاهم الله عز وجل عن أن يقتلوا أولادهم تهربا من فقر واقع، قال لهم بعد ذلك نحن نرزقكم وإياهم. ذلك لأن الإنسان إذا وجد نفسه في مجاعة فإنه يبدأ قبل كل شيء بنفسه، يبدأ قبل كل شيء برعاية ذاته، ثم ينظر إلى الآخرين. فاقتضى الأمر أن يقول لهم الله عز وجل هنا نحن نرزقكم فاطمئنوا ونرزق أولادكم، واقتضى الأمر أن يقول في سورة الإسراء في هذا النص الذي نحن بصدد شرحه وبيانه نحن نرزقهم وإياكم، لأن الأمر ليس تهربا من فقر واقع وإنما هو تحسب من فقر آت متوقع. ترى هل معنى هذا القيد في هذه الآية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هل معنى هذا القيد أن للآباء أن يقتلوا أولادهم إن كان السبب غير هذا؟ أيا كان السبب، أي هل لهذا القيد مفهوم مخالف كما يقول علماء العربية؟ لا، هذا القيد لم يسق من أجل بيان مفهوم مخالف، ولا من أجل الإشارة إلى أن قتل الآباء لأبنائهم لعلة أخرى أمر سائغ، وإنما سيق هذا القيد تجسيدا لواقع مستشنع، لعادة سيئة منحطة كان قد وقع فيها بعض القبائل العربية. فالبيان الإلهي يوضح لنا من خلال هذه الصورة بهذا القيد بشاعة وشناعة أولئك الذين يقدمون على قتل أولادهم الصغار خوفا من فقر آت، سواء كان خوفهم من هذا الفقر على أولادهم أو كان خوفهم من هذا الفقر على أنفسهم. فلا جرم أن قتل الأبناء محرم أيا كان السبب. ولذلك نقول إن هذا النص عام، خاطب الله عز وجل به العرب، وخاطب به الأعاجم، وخاطب به الناس جميعا، سواء منهم الذين كانوا يعيشون في عصر نزول الوحي أو الذين جاءوا ويأتون من بعد إلى قيام الساعة. ولو أن الله علم أن هنالك علة أشنع وأبشع تدفع الآباء إلى قتل أبنائهم من علة القتل إملاقا أو خوفا من الإملاق لوضعنا أمام ذلك السبب، ولكن الله التقط أسوأ الأسباب فوضعها أمامنا لتصوير بشاعة هذا العمل الذي يقدم عليه بعض من الناس. ونحن نعلم أن قتل الأبناء للآباء ليس وقفا على هذه القبائل العربية، بل كانت عادة سارية في أمم ودول من قبلهم، بل هي عادة موجودة في هذا العصر أيضا في بعض الدول الأوروبية. عند الرومان كانت هنالك عادة مألوفة وكانت مبررة بقانون، إذا ولد للإنسان ولد أن يجرب أبواه قوته ومناعته وقدرته على المغامرة في الحياة، كان لهم أن يجربوا قوته هذه بأن يغمسوه في دن كبير من نبيذ أو من ماء، ثم يبقوه نعم في هذا الماء بضع ثوان أو لحظات ثم ينتشلوه، فإن قاوم بقوته عوامل الاختناق فرحوا واستبقوه ورأوه أهلا للحياة العسكرية التي كانوا يعتزون بها. وإن رأوا أنه غلب على أمره وأن الاختناق غالبه فغلبه مات غير مأسوف عليه. عادة كانت معروفة عند الرومان. كذلك اليوم عند كثير من الدول الأوروبية إذا ولد لأسرة طفل مشوه فإنهم يتفلسفون في وضع المبررات لإنهاء حياة هذا الطفل، وربما صوروا ذلك عملا إنسانيا، وربما صوروا ذلك تخليصا لهذا الطفل من حياة يحكمون سلفا عليها أنها حياة شقاء وبؤس. وأيا كان السبب في القتل فهو سبب مرفوض في القانون الإنساني، ومن ثم فهو سبب مرفوض في الشريعة الإسلامية المطهرة. الذي يقدم على قتل طفله الصغير لأنه رآه مشوها هو لا يقدم على ذلك فعلا رحمة بهذا الطفل، ولكنه يفعل ذلك حفاظا على أنانيته من أجل أن لا تلطخ سمعة أسرته بأن هذه الأسرة ولد لها طفل مشوه وأن هذا الطفل هو ابن فلان وفلانة. هذا هو السبب الحقيقي، وإن غطي هذا السبب بمظهر من العامل الإنساني. هذا الكلام أيها السادة والسيدات يسوقنا إلى تساؤل، هل يدخل في معنى هذا القتل الذي ينهى الله عز وجل عنه التسبب لإسقاط الجنين؟ نقول في الجواب عن هذا بشكل مختصر: أما الجنين الذي تجاوز الشهر الرابع من أجل الحمل بالنسبة لأمه فنقول نعم، هذا الجنين الذي يعيش حياة أجنة طبقا لقانون خاص به في عالمه الصغير هو حي كحياتنا نحن، ولذلك فله حياة مقدسة، وهو يتمتع بأهلية وجوب ويتمتع أيضا بأهلية أداء، ولذلك لا يجوز العدوان على هذه الحياة. مهما كانت الأسباب والعوامل. أما الجنين الذي لم يتجاوز عمر حمل أمه 40 يوما بعد، ففي الشريعة الإسلامية ترخيص بإسقاط هذا الجنين إن صح أن يسمى جنينا عربية، أيا كانت الدوافع وأيا كانت الأسباب، إلا أن هنالك كراهة تنزيهية في الإقدام على هذا العمل بشرطين أساسيين. أولا أن تتفق رغبة الزوجين في إسقاط هذا الجنين، فإن رفض أحدهما فالأولوية لمن رفض، ذلك لأن الأصل بقاء الجنين. الشرط الثاني أن يستشار في ذلك طبيب عادل بصير، فيقرر أن السبيل التي ستتخذ لإسقاط هذا الجنين لن يعقب ضررا يلحق الأم. إذا توافر هذان الشرطان فإن إسقاط الجنين الذي لم يتجاوز عمر حمله أكثر من 40 يوما أمر سائغ، ولكنه مكروه كراهية تنزيه. والدليل على هذا أن اليهود في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا عن نساء يسقطن أجنتهن في هذه الفترة، بل سمعوا عن أناس يعزلون عن نسائهم أثناء الاتصال الجنسي. فقالت اليهود، قالوا لهؤلاء المسلمين مستنكرين، إن هذه هي الموؤودة الصغرى والله عز وجل ينهى عن ذلك. فقيل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل هذا الكلام لرسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه لما استطعتم رده. أي يجوز للإنسان أن يعزل عن زوجته لكي لا تحمل منه. وفي قوة العزل كل الوسائل المستحدثة اليوم التي تعتبر سبل وقاية ضد الحمل، لا يزيد الأمر عن هذا، لا يزيد الأمر في هذا عن الكراهية. كذلك يجوز إسقاط الزوجة جنينها برضا الزوج عندما لا يكون أجل الحمل قد تجاوز 40 يوما. لكني هنا ألفت النظر أيها السادة والسيدات إلى شيء هام. هنالك قاعدة فقهية شرعية معروفة تقول: ليس كل ما شرعه الله للفرد يشرع للجماعة. هنالك طائفة من الأحكام خاصة بأشخاص لأنها تعود إلى مصالحهم الشخصية، ليس للمجتمع أي دور في التلاعب بهذه الأحكام أو الخيرة في التطوير لهذه الأحكام، إنما الخيرة لأصحاب العلاقة فقط. فمثلا حق الطلاق حق شخصي لا يجوز أن يتمتع به إلا الزوج الذي بيده عقدة النكاح، والزوجة إن هي اشترطت أثناء العقد أن تكون العصمة بيدها عند السادة الأحناف وبعض الفقهاء. وكذلك إسقاط الجنين حق شخصي أعطاه الله سبحانه وتعالى لكل من الزوج والزوجة، لا عليهما إن اتفق أن يسقط الأولاد طوال حياتهما، ولا عليهما إن اتفق أن يتسبب لطرق تقيهما من الإنجاب مهما كانت السبل، والأمر لا يتجاوز الكراهية التنزيهية. ولكن هل لمجتمع يتمثل في دولة أو يتمثل في قانون عام أن يفرض على الزوج في حالة معينة مثلا أن يطلق زوجته؟ هل للمجتمع متمثلا في دولة أو تشريع عام أن يفرض على الناس فرضا أن يسقطوا أجنتهم في حالات معينة، أو أن تتسبب الزوجة في أن لا تنجب؟ ليس للمجتمع أن يتدخل في أمر هو حق شخصي أعطاه الله سبحانه وتعالى لأصحاب هذا الحق، ألا وهما الزوجان. هذه خلاصة سريعة لما يتعلق بمسألة الإنجاب وما يسمى اليوم بتحديد النسل أو بتنظيم النسل. وأنتم تعلمون أن هنالك جدلا طويلا ربما يثور بين الحين والآخر في هذا الموضوع، وأعتقد أن مرد هذا الجدل إلى جهل بالشريعة الإسلامية، أو ماذا أقول، إلى فهم سطحي لأحكام الشريعة الإسلامية. فالمسألة محلولة، إن نظرنا إلى أصحاب الحق إلى الزوجين فهذا حق أعطاه الشارع لكل من الزوجين ألا ينجب حياتهما كلها إن شاء، ولكن هنالك كراهة تنزيهية فقط، حتى ولو كان الأمر خوفا من ضائقة رزق. ولكن إن نظرنا إلى قانون نريد أن نحكم به على المجتمع كله فنسوقه سوقا إلى أن لا ينجب في حالات معينة أو ينجب وأن يقف عند سقف معين، فالأمر في هذه الحالة غير جائز، والشريعة الإسلامية تعطي الضوء الأخضر لأصحاب العلاقة، ولكنها لا تعطي الضوء الأخضر للمجتمع ككل أو للدولة أو لقانون عام يشرع. هذا هو المبدأ الخامس، وسرعان ما ينقلنا البيان الإلهي إلى المبدأ الذي يليه، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لنعود إلى المبدأ الذي كنا بصدده، يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. نسيت أن أقف عند كلمة خطأ، هنالك فرق كبير في اللغة بين خطأ وبين خطأ. أما الخطأ فهو الغلط المبرر، الغلط الذي لا يحاسب الله عز وجل عبده عليه، يسمى خطأ أو يسمى غلطا. والرسول قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما الخطأ فهو الإثم المتعمد الذي لا يبرر. واسم الفاعل من الخطأ الخاطئ، وجمعه الخاطئون أي المذنبون العاصون الذين لم يجدوا لعملهم تبريرا. واسم الفاعل من الخطأ مخطئ، وفرق كبير بين المخطئ وبين الخاطئ. المخطئ لا يعاقبه الله لأن التكليف ساقط عن المخطئ والناس والمكره، أما الخاطئ الذي يتعمد الانحراف عن الجادة السليمة والذي يعلم نفسه قد ارتكب جنوحا عن الحق فهو آثم، ولذلك يسمى عمله خطأ لا خطأ. نتجاوز ذلك إلى المبدأ الآخر: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تعالوا نقف عند كلمة ولا تقربوا. قبل قليل قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لماذا لم يقل هناك أيضا ولا تقربوا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ نهى الله عن السرقة بذاتها ولم ينهى عن مقاربتها، نهى الله عز وجل عن الغيبة والنميمة مباشرة ولم ينهى عن مقاربة الغيبة أو النميمة، نهى الله عن كثير من المحرمات بعبارة تنهى عن هذا العمل المحرم ذاته. فإذا جاء دور النهي عن الزنا جاء التعبير الرباني بهذا الشكل الذي يلفت النظر: ولا تقربوا الزنا. فلماذا؟ أيها الإخوة، إنكم تعلمون أو ينبغي أن تعلموا أن أحكام الشريعة الإنسانية إنما تلاحق الإنسان في نطاق أعماله الاختيارية، فكلما كانت أعماله اختيارية منبثقة عن إرادة، لاحقه التكليف بأمر أو بنهي أو بإباحة ربما، حتى إذا تجاوز الإنسان ساحة أعماله الاختيارية ووقع في نطاق الشؤون الاضطرارية، الانفعالات، الوقائع القسرية، فإن التكليف ينفك عنه في هذه الحالة ويتراجع عنه. أوامر الله عز وجل تختفي تماما عندما يقع الإنسان في نطاق جاذبية قسرية تحمله على أمر ما، ولذلك فإن الانفعالات كلها خارجة عن حدود التكليف، ولا يكلف الله سبحانه وتعالى إنسانا لا بأمر ولا بنهي ولا بإباحة في نطاق مسألة لا خيار له فيها. إذا عرفنا هذا فلنلاحظ هذه الحقيقة المعروفة، كل إنسان إذا تجاوز المقدمات المعروفة إلى ارتكاب الفاحشة والزنا، تجاوزها واحدة إثر أخرى إثر أخرى حتى لم يبقى أمامه إلا ارتكاب الفاحشة نفسها، فإن هذا الإنسان يفقد اختياره، يفقد قدرته على اتخاذ قرار. وهيهات للشرائع وللقوانين مهما كانت مخيفة ومهما كانت مهددة أن تكبح جماحها أو أن تعطيه قدرة اختيار، ذلك لأنه في هذا الطور يصبح منفعلا بعد أن كان فاعلا. ولما كانت الشريعة الإسلامية لا تكلف الإنسان إلا بما يستطيع ولا تأمره إلا بما يتعلق بساحة اختياراته، فإن الشريعة لا تقول للإنسان لا تزن، لا تقترف الزنا، لا تقترف الفاحشة، لأنه لو قالها له لن يلقي لذلك بالا، لأنه لا يستطيع، لأنه سار في مهوى، والآن وقد فقد الكوابح التي كانت تمسكه، هيهات أن يستطيع إصغاء إلى ما يقال له، ولذلك جاء الأمر له متجها إلى النهي عن مقارفة الأشياء التي تقربه إلى الفاحشة. ومن هنا جاء التعبير ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي لا ترتكبوا الأعمال التي هي في ظاهرها أعمال لا تنبثق منها أي أضرار ولا تنطوي على أي مفسدة بذاتها، ولكنها تسير بالإنسان شيئا فشيئا إلى أمر مشين محرم ألا وهو الزنا. هذه المقدمات لا تمارسها. ما هي هذه المقدمات؟ هذا ما سأشرحه إن شاء الله في حلقة قادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهى عن قتل الأولاد مباشرة، وهنا ينهانا الشارع عن مقاربة الزنا لا عن مقارفة الزنا، فيقول ولا تقربوا الزنا. الحكمة من هذا أن الشريعة الإسلامية إنما تكلف الناس وتلاحقهم بالأوامر والنواهي طالما كانوا يتحركون في ساحة أعمالهم وشؤونهم الاختيارية، فإذا تجاوزوا ذلك إلى الحركات والتصرفات القسرية أو الانفعالات التي لا خيار لهم فيها، فإن التكليف يختفي عندئذ. وهذا من معنى قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإنسان كما نعلم جميعا إذا مارس المقدمات التي تصل به إلى ارتكاب هذه الفاحشة، إذا مارسها واحدة إثر أخرى وأطلق
لنفسه العمامة في ذلك، حتى إذا لم يبق بينه وبين ارتكاب هذه الفاحشة إلا المقارفة المباشرة، فإن الإنسان يخرج من ساحة أعماله وشؤونه الاختيارية ويزج به في واقع اضطراري. وفي هذه الحالة لا يملك إصغاء إلى أمر الشارع ولا إلى تحذير قانون أو محذر قط، ذلك لأنه الآن منفعل قسرا وليس فاعلا اختيارا. ولما كان الشارع لا يكلف الإنسان إلا في نطاق الوسع، ولا يأمره إلا إذا كان يتحرك في ساحة أعماله وشؤونه الاختيارية كما قلنا، فقد اقتضت الحكمة أن يوجه النهي إلى الإنسان، أن يوجه النهي إليه عن مقاربة الزنا، أي عن المبادرة إلى المقدمات التي يتوقع أن توصله إلى الفاحشة. فمن أجل هذا جاء التعبير القرآني ولا تقربوا الزنا. ولكن ما هي هذه المقدمة التي إن مارسها وإن خاض ذمارها يقال إنه قد دنا إلى الزنا ثم وصل إليه تقريبا؟ كلنا يعلم أن هذه المقدمات تبدأ بإتباع النظرة النظرة، أي أن لا يكتفي الرجل بالنظر إلى المرأة الأجنبية نظرة سطحية بريئة، بل أن يجعل، بل دأبه أن يجعل من النظرة الأولى سلما إلى النظرة الثانية التي يتفحص من خلالها مفاتن وزينة من ينظر إليها. هذه واحدة من المقدمات. من المقدمات أيضا أن تبرز المرأة أو الفتاة مفاتنها ومعالم زينتها، وهي غير محرجة في أن تستر ذلك. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل قال للنساء في نطاق النهي: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، أي إلا مقتضى الطبيعة أن يظهر منه، وإلا ما لو فرض عليها أن تستره لزجها الشارع من ذلك في حرج. فهذه أيضا من المقدمات، والإنسان لا بد أن ينفعل ويتأثر. من المقدمات التي تعتبر مقاربة لهذه الفاحشة التي ينهى الله عن الدنو إليها الخلوة المحرمة. وللخلوة المحرمة مواصفات وشروط معروفة لا مجال للقول المفصل فيها في نطاق بحثنا الآن. ومن ذلك أن يكون الكلام بين الرجل والمرأة كلاما يخرج عن سمت المبادئ الأخلاقية السمحة، كلام يخرج عن حدود الاعتدال وحدود المصالح المتعلقة بالمبادئ الإنسانية العامة. وقد أشار البيان الإلهي إلى هذا عندما قال: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وكما نهى الله عز وجل المرأة عن أن تخضع بالقول شكلا أو مضمونا، فقد نهى الرجل أيضا أن يخضع بالقول لها شكلا أو مضمونا. من المقدمات الملامسة والذهاب بالملامسة إلى أكثر من ذلك كالقبلة ونحوها، كل هذه مقدمات. ولو أننا قطعنا صلة ما بين هذه المقدمات وهذا العمل الشائن الذي نهى الله عز وجل عنه لما كان في هذه المقدمات من حرج، ولما كان فيها من سوء، ولما وجد ما يقتضي نهي الشارع عنها. ولكن لما كانت هذه المقدمات بمثابة خطوات متلاحقة في منحدر زلق ينحدر الإنسان عبرها، فما النتيجة التي لا بد أن يصل إليها؟ ما النتيجة التي يصل إليها ذاك الذي يخطو الخطوة الأولى ثم يتبعها في الثانية والثالثة والرابعة، النتيجة أنه يفقد كوابحه ويفقد طاقته على التماسك، ولا بد أن يهوي في ذلك المنحدر. هذه المقدمات أشبه بهذه الخطوات في هذا المنحدر، والنتيجة الأخيرة هذه الفاحشة التي يشير البيان الإلهي إليها والتي يحذر منها لأسباب سنتحدث عنها إن شاء الله فيما بعد. إذن إنما نهانا الله عز وجل عن الزنا من حيث نهانا عن مقدمات هذا الزنا، وهذا هو السبب الذي من أجله حرم الشارع هذه المقدمات كلها. ولا أخفي أيها الإخوة أن هنالك من يلقاني ببعض الأسئلة، وقد سألني البعض منذ فترة قريبة جدا بعد الحلقة التي مضت، يسألني عن مزيد من الأسباب للحكمة الشرعية في تحريم الشارع نظر الرجل إلى المرأة، ويأتيني من يقول وماذا في أن ينظر الرجل إلى لوحة جميلة مما صنع الله وأبدع، وهل هنالك من حرج في أن ينظر الإنسان إلى مظهر جميل يذكره بالله ويعيده إلى مزيد من الإيمان بعظمة الخالق؟ هذه كلمة تتكرر كثيرا على سمعي وأسماع كثير من الناس، وسواء اتخذ هذا الكلام مظهر سؤال جاد في كثير من الأحيان، أو اتخذ هذا السؤال مظهر حديث ساخر، فإن من شأني أن أحمل كل سؤال من هذا القبيل على محمل جد، ومن شأني أن أناقش الأمر مناقشة عقلانية جادة. فأقول لهؤلاء الإخوة الذين سألوني فعلا هذا السؤال، نعم والله لو صفى القصد ولو كان منبع الجمال في نفوسنا وعقولنا ومنبع الحب في أفئدتنا هو الله سبحانه وتعالى، ونظرنا إلى كل مظاهر الجمال ولوحات الجمال من حولنا على أنها فروع عن ذلك الجمال وفروع سلاسل وسواق متفرعة عن ينبوع ذلك الجمال، لقلت لكم حسنا ولاتبعتكم في هذا الأمر ولكان ذلك عبادة. ولكن كثيرا ما يرجع أحدنا إلى نفسه فيشعر بل يتأكد أنه يتعامل مع هذه الحقيقة على النقيض تماما. فما هو أفئدتنا هذه الفروع؟ ما هو أفئدتنا في الحقيقة هذه الصور بقطع النظر عن مصورها؟ ما هو أفئدتنا مظاهر من جمال إنساني لامرأة أو فتاة جميلة، والدوافع التي تحدونا إلى ذلك إنما هي دوافع غريزية، دوافع مما تعلمون من الرعونات الجنسية وأمور مما تدخل أو يدخل في ساحة الفطرة الإنسانية الطبيعية وليس مدفوعا إليها بسائق من التأثر بعظمة الله وبمحبة الله وبالانتشاء بجمال الله سبحانه وتعالى. ليس الأمر كذلك. فأنا أحب لنفسي ولكل الإخوة المشاهدين أن نكون صادقين مع الله ومع أنفسنا، إن ناقشنا وإن ضررنا وإن فلسفنا الأمور. ما الدليل على ما أقول أيها الإخوة؟ الدليل هو التالي: عندما ينطبع فؤادي بمحبة الله سبحانه وتعالى، عندما ينطبع فؤادي بالتأثر بجمال الله سبحانه وتعالى ورب جمال فاض القلب تأثرا به دون أن ترى العين صورة لهذا الجمال بعد. ما أكثر ذلك، وما أكثر الفنانين الذين هم نهوى قلوب كثير من الناس دون أن يرى هؤلاء الناس الذين تعشقهم، دون أن يروا صور هؤلاء الفنانين، لكنهم رأوا آثار هؤلاء الفنانين. لو كانت محبتنا لله عز وجل هي الأصل، ولو كان تأثرنا بجمال الله سبحانه وتعالى هو الينبوع والأساس، لرأينا في كل ما يصنع الله سبحانه وتعالى مظهرا لجمال، ولرأينا في كل ما تتجلى عليه بصمات صنع الله عز وجل صورة أساسية من الجمال. ذلك لأن الجمال في هذه الحالة لا ينبع من اللوحة التي تراها، وإنما هو ينعكس إلى هذه اللوحة من الجميل الذي تعشقته، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة ما ينبغي أن أفرق بين لوحة وأخرى، ما ينبغي أن أقف عند لوحة جميلة وقفة طويلة جدا ثم أمر على لوحة أخرى دون أن أكترث بها. أليس الكل من صنع الله؟ ما دام المؤثر الأول، وما دام الينبوع الذي يتحكم بفؤادي إنما هو حب الله عز وجل واليقين بأنه الجميل الأقدس الأول الذي انعكس جماله على كل صنع، إذن ينبغي أن لا أفرق بين صورة وأخرى، ينبغي أن لا أفرق بين مظهر وآخر. إذا نظرت إلى واحة خضراء ينبغي أن تذكرني بالله فأنتفي تأثرا وطربا بما أرى، وإذا نظرت إلى فلاة خاشعة جرداء ينبغي أيضا أن أقف عندها وقفة تأثر وطرب بعظمة الله عز وجل، وإذا نظرت إلى الأشجار في مرحلة وفصل الخريف وما فعلته بها الرياح العاصفة ينبغي أن أقف أيضا عند هذه الأشجار التي تعرت عن أوراقها نظرة تعظيم لله عز وجل، وإذا نظرت إلى أرض موحلة ينبغي أيضا أن تذكرني هذه الأرض الموحلة بالله تماما كما إذا نظرت إلى عين حوراء، تماما كما إذا نظرت إلى جمال مما تهفو إليه النفوس. هذا هو مقياس الجمال الحقيقي. وإن كان هذا الأمر فيه بعض غموض فتعالوا أضرب لكم ولي المثل بحب الإنسان للإنسان. لو أن إنسانا تعشق شخصا أو تعشق فتاة وضرب الدهر بينه وبينها بحجاب، فلم يستطع أن يمتع نفسه منها بمرأة ولا بمجلس قط، وإنما فاض قلبه حنينا إليها وحبا لها. عندما يقف على أطلال بالية من دارها يتضمخ بهذه الأطلال ولا يقول إنها أطلال صغيرة، عندما يبصر جدران دارها يتهاوى بين هذه الجدران ولا يقول إنها جدران جرداء، بل يقول كما قال ذلك الشاعر وهم ينسبون هذه الأبيات إلى قيس العامري: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. هذا الإنسان إذا رأى الأرض التي كانت تسير عليها هذه الفتاة ورأى انطباع قدميها فوق هذه الأرض تضمخ بهذه الأرض ولو كانت موحلة، هذا شأن الإنسان الذي يحب. ذلك لأن الجمال انعكس في منبع من منبع إلى هذه الصور والمظاهر. فما بالكم أيها الإخوة والأخوات بمن أيقن فعلا بأن الله هو الجميل الأول، وما بالكم بمن كانت دعواه صحيحة فعلا أن محبة الله قد امتلكت عليه أزمة نفسه ومجامع قلبه، فأحب الله سبحانه وتعالى حبا ملك عليه فؤاده. هذا الإنسان لا يلتقط من الصور التي يراها بعضا مما يتفق وغرائبها، لا، بل لا يفرق بين صورة وأخرى، يرى الصور الجميلة يتأثر بها ويرى كل صور مما أبدعه الخالق فيقف عند هذه الصور، لا من أجلها ولكن لأنها تذكره بعظمة الصانع، لأنها تذكره بخلق الله المبدع. إذا قام من فراشه ليلا ونظر إلى السماء السوداء التي تتلألأ فيها نجومها البيضاء تذكر الله، فانتشى طربا من هذه الصور بتذكر الله سبحانه وتعالى. إذا أبصر خرير مياه ينساب من شلال نسي الماء وتذكر الله سبحانه وتعالى. إذا رأى زهرة فواحة بالعبير تحركها الريح من شمال إلى يمين وقف عند هذه الزهرة، نعم لكن ما هي إلا لحظات حتى ينسى هذه الزهرة ويتذكر من أبدعها ومن بث هذا العبير فيها. فأنا والله أقول لكم إن كنتم تتأثرون بالجمال من هذا المنطلق، وإن كنتم تحبون الصور التي أبدعها الله على هذا المنوال، فأسأل الله أن يجعل هذا الإنسان الذي هو على هذه الشاكلة شفيعا ليوم القيامة. هذا إنسان رباني، لكن دعوني أقول لكم إننا نكذب على أنفسنا، وإنا نحاول أن نغطي السماء بالإناء، والأمر ليس كذلك أيها الإخوة. ينبغي أن نعلم أن الإله الذي نحبه ينبغي أن تكون أوامره مقدسة في حياتنا، وينبغي أن تكون أوامره حاكمة على خلجات نفوسنا وعلى تصرفاتنا كلها. ثم إذا كنا فعلا ننطلق في تأثرنا بالجمال من حبنا للجمال الأول أو من تأثرنا بالجميل الأول، فينبغي أن تكون انعكاسات الجمال واحدة على لوحات المخلوقات أجمع، ونحن لسنا على هذه الشرطية. إذن فلنفعل كما أمرنا الله، والباري يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولنلمح ولنتبين في هذا الأمر اللطيف الأبصار مدى الرقة ومدى الذوق المتعالي إنجاز التعبير. فالباري عز وجل ما قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم لأن الله لا يريد أن يخرجني ولا أن يخرجكم، وإنما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ومن للتبعيد، وقال أيضا للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم. وما أمر المرأة أن تغمس نفسها في جو محرج إن هي خرجت إلى سوق أو عمل، بل أجاز لها أن تبدي ما تقتضي الطبيعة إبداءه وما يخرجها إخفاؤه. فالباري سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم إن الله عز وجل حرم الخلوة التي تسيء إلى كل من الرجل والمرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن دعوني أقول لكم عندما نبهنا الله إلى هذه الأوامر وسلكنا في هذا الطريق من الآداب، أكان حكمة الباري عز وجل أن يصفدنا من هذه الأوامر بأغلال؟ لا والله أيها الإخوة، إن الله أرحم بنا من أن يصفدنا من أوامره وشرائعه بأغلال، لكن الله الذي فطرنا والذي أقامنا على هذه الغرائب وأقامنا على هذه الطبائع يعلم ما هي الحدود المصلحة لتصرفاتنا، فهو يعطينا الضوء الأخضر خلاله، وما هي الحدود التي يقف ينبغي أن نقف عندها، فإن تجاوزناها عادت إلينا أنفسنا إلى حياتنا الفردية أو الاجتماعية بالفساد، ومن أجل ذلك ينهانا عنها. ما من أمر يأمرنا به الله إلا لمصلحة الإنسان، وما من نهي ينهانا الله عز وجل عنه إلا لمصلحة الإنسان. وهل أنتم في شك من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ إذا دعاكم لأمر ليس فيه إلا مقومات حياتكم المعنوية والشخصية، الحضارية والفردية والاجتماعية، هذا هو السر. ثم إن نعلم يقينا أن هذه المقدمة، إذا ترك الإنسان لنفسه الزمان في أن يمارسه واحدة إثر أخرى إثر أخرى إثر أخرى، فإنه لا بد أن يصل نفسه أمام نهاية لا خيار له في التراجع عنها، ألا وهي ارتكاب الفاحشة. فما هو وجه الفساد في هذه الفاحشة التي ينهانا الله عز وجل عنها؟ ما هو وجه الضرر الفردي أو الاجتماعي في هذا الذي سماه الله عز وجل الزنا عندما ينهانا عنه؟ لقد قال الباري سبحانه وتعالى كما سمعتم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لأنه إنه هذه تنزل منزلة التعليل، تعليل للحكم السابق، أنهاكم عن هذا الأمر لأن ارتكابكم لهذا الأمر يتسبب عنه فاحشة ويتسبب عنه الانحطاط إلى سبيل خطير. ما الفاحشة؟ الفحش في اللغة العربية التجاوز، يقال فلان فحش عن الطريق، أي تجاوز حدود الطريق يمنة أو يسرى أو يسرى. ونحن نعلم أن الإنسان طالما كان يسير على متن الطريق فهو يسير في مأمن ولا خطر عليه، فإن هو خرج من هذا الطريق وانحط في دروب الفلاحة للصحراء عن يمين الطريق أو يساره فقد وقع في المهالك والمفاوز، وقد وقع في الأخطار، وبدأ مرحلة مغامرة. هذا الإنسان الذي يرتكب هذه الفاحشة يشبهه الله سبحانه وتعالى لمن كان منضبطا من هذه الشريعة في طريق في منهج، لم يكن يخشى خطرا، لم يكن يخشى خوفا، أي خوف كان، ولكنه فجأة تجاوز هذا الطريق وابتعد عنه. إذن هو خرج عن جاذبية هذا الطريق، الآن وقع في جاذبية صحراء مهلكة، وقع في جاذبية بيداء، فكأن هذا الإنسان هو ذاك الذي وقع في ذلك التيه. ترى لماذا؟ ما هو وجه هذا التيه الذي يقع فيه هذا الإنسان الذي ربما يدافع عن نفسه بأنه حر، يمارس حريته، ومن حقه أن يقطف ثمار حريته كما يشتهي وكما يقول الوجوديون؟ يأتي الجواب عن هذا السؤال من خلال هذه الجملة الصغيرة: وساء سبيلا. إنه كان فاحشة، أي تجاوزا عن النهج الذي رسمته لكم، وساء طريقا. هذا الطريق محفوف بالمخاطر، هذا الطريق محفوف بأسباب الشقاء والمهالك، فهل لنا أن نتحدث عن طائفة من هذه المهالك أولا؟ نعم. أولا، إن المجتمع الإنساني لا يمكن أن تقوم سداه ولحمته على نظام، والشرط الأساسي للمجتمع الإنساني الرخي الإنساني الرخي السعيد ولقيام الحضارة المثلى، لا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا توافر هذا الشرط، هو أن يتكون المجتمع من سدى وأسرة أسر، خلايا أسر، والأسرة إنما يتكون قوامها من شيء واحد، هو مسؤولية الآباء عن أبنائه، ولا تتكامل هذه المسؤولية إلا إذا كانت هنالك صلة وثقة بين الأبناء والآباء. فإن لم تكن هذه الصلة الوثقة ممتدة ما بين الأبناء والآباء تبدلت المسؤولية، وإذا تبدلت المسؤولية ضاعت معالم الأسرة وضاعت أطراق أو خلايا هذه الأسرة. هذا شيء. شيء آخر، إذا تبددت هذه المسؤولية انقطع رصد ما بين هؤلاء الصغار وآبائهم. وقد علم كل إنسان ممن اختصوا بدراسة علم النفس، وممن اختصوا بدراسة علم الاجتماع، وممن اختصوا بدراسة القانون، علموا جميعا أن الإنسان الطفل لا يمكن أن ينشأ نشأة سوية الفكر، سوية الوجدان، سوية المشاعر، إلا إن نشأ هذا الإنسان في ظل أبوين، إلا إذا رضع لبان العطف منهما قبل أن يرضع اللبن من ثدي أمه. هذه حقيقة معروفة. فإذا تقطعت صلة ما بين الأبناء والآباء فإن هذه الصلة أو هذا الغذاء الذي ينبغي أن ينشأ هذا الطفل عليه يختفي. هذا الضرر الآخر، وأعظم بهذا الضرر، وإن تاه بعض الناس عنه أو إن ولو تجاهل بعض الناس عنه. الشيء الثالث، أن الإنسان إذا تحرر عن هذه القيود التي يتحدث عنها الله سبحانه وتعالى فإن أي ضابط من الضوابط لا يمكن أن يقف أمام الإنسان ليجعل منه بديلا عن ضابط شرعه الله سبحانه وتعالى في نطاق إقامته للإسلام. لا يمكن. فإذا وقع الإنسان في ساحة من البيداء المطلقة التي لا ضوابط ولا قيود فيها وقع في مآثم، ووقع في عوامل أخطر مما ذكر من عوامل الشقاء. لكن هل الوقت يتسع للحديث عن هذه العوامل؟ أظن أن الوقت قد أدركنا، ولذلك فالأرجئ تتمة الحديث عن هذا الموضوع إلى حلقة قادمة بتوفيق الله عز وجل. وأشكركم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.